أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى ليس بمتحيز قال والتحيز، أقول هذا عطف على الزائد أيضا. تقدم من المصنف أن وجوب وجوده يقتضي نفي الضد كما اقتضى نفي التركيب وغيرها، وأيضا وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه. التحيز عبارة عن تحيز بمعنى أنه يأخذ مكانا ويأخذ ويملأ فراغا. التحيز بمعنى أنه لا يوجد لا تحقق له بلا مكان، كأنما التحيز مرجعه إلى الاحتياج إلى المكان. ألف متحيز بمعنى أنه ملأ الفراغ وأخذ المكان، وبالتالي في الروح يرجع إلى الاحتياج إلى المكان. طيب، هذا التحيز. التحيز هل يا ترى باطل أم لا في حقه تعالى؟ يقول أيضا وجوب وجوده يقتضي ويستدعي نفي التحيز عنه تعالى. لما؟ يقول لأنه في المقام توجد كبرى وصغرى. أما الكبرى إن كل متحيز حادث، ثانيا وهي الصغرى وكل حادث ممكن، إذن إن كل متحيز ممكن والمفروض بأنه تعالى واجب الوجود. فوجوب وجوده يقتضي نفي التحيز. لما؟ لأنه في المقام نقول كل متحيز حادث وكل حادث ممكن، إذن كل متحيز ممكن، فهذا يتنافى مع كونه تعالى واجب الوجود. فأما الخطوة الأولى كل متحيز حادث، لأنه بمجرد أن تفترض تحيزه تفترض كونه جسما. التحيز يعني كونه جسما، وإذا كان جسما كان حادثا. لما؟ لأننا لا نستطيع أن نضع اليد على جسم إلا ويلازمه السكون والحركة. أعيد الخطوة الأولى في الدليل كل متحيز حادث، الخطوة الثانية وكل حادث ممكن. الخطوة الأولى كلامنا في الخطوة الأولى كل متحيز حادث. التحيز لما هو حادث أو كل متحيز لما هو حادث؟ يقول لأنه من الواضح المتحيز هو الذي يكون جسما، لأنه كما قلنا متحيز يعني يملأ الفراغ، متحيز يعني بالتالي يأخذ مكانا. إذا فرضت متحيزا فرضت الجسم، وإذا فرضت الجسم فرضت الحدوث. لما؟ لأنه لا تستطيع أن تضع اليد على الجسم إلا وتضع اليد على السكون والحركة، وبالتالي إذا وضعت اليد على الجسم تضع اليد على السكون على الحركة، والسكون والحركة يعبرون عنها بأنها من الأكوان الحادثة. فإذا هذا الجسم إذا وضعنا اليد عليه وضعنا اليد على الأكوان الحادثة على السكون والحركة. ومن الواضح بأن بأن الأكوان الحادثة السكون والحركة لوازم لهذا الجسم، فإذا كانت الأكوان حادثة وهي لازمة للجسم فإذا الجسم حادث، وعليه إذا فرضت التحيز فرضت الجسمية، وإذا فرضت الجسمية فرضت ماذا؟ الحدوث، لأنك لا تستطيع أن تضع اليد على الجسم إلا وتضع يدك على الأكوان الحادثة، تضع يدك على السكون والحركة، وبالتالي أكوان حادثة هي لازمة لا تنفك عن الجسم، إذن الجسم حادث، وبالتالي تتم الكبرى في دليلنا. الدليل في كبرى كل متحيز حادث، ثبت بأن المتحيز جسم والجسم أيضا حادث، إذن بلا ريب المتحيز أو كل متحيز هو حادث. وأما الحادث هل يا ترى هو ممكن؟ هذه الصورة. وأما كل حادث فهو ممكن، يقول هذا سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى، أو مر معنا في المقصد الثاني في المسألة السادسة من الفصل الثالث من المقصد الثاني، ثبت المصنف بأنه لا تستطيع أيضا أن تضع اليد على حادث إلا وهو ممكن. نعم، الباري عز وجل قديم، ولكن ما عدا الباري عز وجل وهو كل حادث فهو ممكن، وبالتالي نضم الكبرى إلى الصغرى فيثبت أن كل متحيز ممكن، كل متحيز حادث وكل حادث ممكن، إذن كل متحيز ممكن، والمفروض بأنه واجب الوجود، فإذا وجوب وجوده يقتضي نفي التحيز، لأن التحيز يجبرنا إلى الإمكان. أقرأ العبارة، طبعا في إمكانية للتفصيل أكثر في نقطة سأعرض عليكم لعله أين تفصيلها وأين بحثها. المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى ليس بمتحيز. قال الماتن والتحيز عطف على الزائد، يعني ووجوب الوجود يدل على نفي التحيز كما يدل على سرمديته، ويدل على نفي الزائد أيضا يدل على نفي التحيز. أقول هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه تعالى، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وخالف فيه المجسمة. واضح لما خالفوا، لأنه بالتالي لا يرون مانعا من التجسيم، وبالتالي التجسيم يساوق التحيز، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء وخالف فيه المجسمة. نقطة. والدليل على نفي التحيز عنه تعالى أنه لو كان متحيزا، أنا قلت لو كان متحيزا لكان جسما، وكل جسم حادث، لما؟ لأن الأكوان حادثة، ثم نضم إليها وكل حادث ممكن، فيثبت أن كل متحيز ممكن، وهذا على خلاف وجوب وجوده. والدليل على ذلك أنه لو كان متحيزا لم ينفك. لما لم ينفك؟ لأن التحيز يعني الجسم، والجسم يعني حركة وسكون، يعني جسم وعبارة عن الملزوم اللازم الحركة والسكون، الحركة والسكون حادثان، إذن الجسم حادث. إنه لو كان متحيزا لم ينفك المتحيز عن الأكوان الحادثة. الأكوان الحادثة هي الحركة والسكون والاتصال والانقطاع، كلها هذه أكوان حادثة. إنه لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة، ثم نضيف وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. طب إذا كان الجسم، إذا كان المتحيز لا ينفك عن الحركة والسكون، والحركة والسكون حادثان، إذا ماذا المتحيز؟ إذا الجسم حادث. إنه لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة، وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث، وبالتالي ثبتت الكبرى كل متحيز حادث. ثم نضم الصغرى وقد سبق تقرير ذلك. انتهينا الكبرى وكل حادث ممكن, هي الصغرى وكل حادث ممكن, وعليه إذن كل متحيز يصبح ممكنا والمفروض بأنه واجب وجود, فلا يكون واجبا, هذا خلف كونه واجب الوجود. ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية. طبعا بين قوسين, إنه لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان, الأكوان الحادثة. من قال بأن الأكوان حادثة؟ من قال بأن الحركة والسكون كل منهما حادث؟ هذا أشار إليه بأنه, إذا أحببتم أفصل بس بدو شوية صبر, عندما نرجع إلى الحركة, ضع يدك على الحركة, قالوا بأن الحركة عبارة عن حصول الجسم في الحيز بعد أن كان في حيز آخر, يعني يحصل الجسم في حيز باء بعدما كان في الحيز ألف. الحركة عبارة ماذا عن الانتقال؟ الانتقال من ألف إلى باء, يعني عبارة عن الحصول في الحيز باء بعدما كان في الحيز ألف, هذا بالحركة. تعال إلى السكون, السكون أيضا هو الحصول في الحيز ألف بعد الحصول في الحيز ألف بعدما كان في الحيز ألف. الحركة الحصول في الحيز باء بعدما كان في الحيز ألف, السكون الحصول في الحيز ألف بعدما كان في الحيز ألف. يعني يفترض في الحركة والسكون كيف مكان مسبوقية الغير, إما ماذا أن يكون حصوله في ألف بعدما كان في ألف, وأما حصوله في باء بعدما كان ماذا بعدما كان في ألف. فبالتالي سواء الحركة أو السكون فهو ماذا مسبوق بالغير. فإذا كان مسبوقا بالغير, ومن الواضح بأن الأزل لا يكون مسبوقا بالغير, إذن الحركة والسكون اللذان هما مسبوقان بالغير, ليسا أزليين يعني حادثة. وبالتالي إذا وضعت اليد على المتحيز وضعت اليد على الجسم, والجسم المفروض بأنه لديه لازم لا ينفك عنه وهي الحركة والسكون, والحركة والسكون أكوان حادثة, فإذا كان الجسم لا ينفك عن الأكوان الحادثة فإذا الجسم أيضا حادث, إذا المتحيز أيضا حادث. فإذا تمت الكبرى كل متحيز حادث, ثم أضفنا وكل حادث ممكن, إذا كل متحيز ممكن, هذا خلف ما فرضناه بأنه تعالى واجب الوجود. المسألة الثالثة عشرة في أنه تعالى ليس بحال في غيره. قال والحلول, هذا عطف على الزائد أيضا, هل يا ترى يمكن أن تكون الأشياء موجودة بوجود في قبال وجوده تعالى على نحو يكون الباري عز وجل حالا فيها؟ كأنما الحلول يفترض وجود طرفين, أحد الطرفين يكون حالا في الطرف الآخر, يعني كأنما يوجد عندنا ماذا وجوده تعالى, ونفترض ماذا, ونفترض الأشياء والباري عز وجل يحل في تلك الأشياء, يحل كما أنظر حتى أخرب الفكرة إلى الذهن, وبالتالي بعد ذلك نفرق بين الحلول وبين الاتحاد. الحلول يعني كأنما يفترض كما يحل أو كما تحل الروح في البدن, عم حاول قرب الفكرة إلى الذهن, أو مثلا كما يمثل بعضهم كما تحل الحرارة في الجسم, أو مثلا كما يحل الجسم في المكان. كيف مكان نفترض طرفان ولكن أحدهما يحل في الآخر كما في الروح والبدن, كما في الحرارة والجسم, كما في الجسم والمكان. المصنف يقول الباري عز وجل لا يحل في غيره. لما أضع بين يديك الدليل مباشرة؟ يقول لأنه عندما تفترض الحلول تفترض التبعية, وإذا افترضت التبعية افترضت ماذا؟ الاحتياج. افترض الاحتياج فيفترض الإمكان، والمفروض بأنه واجب الوجود. لما عندما تقول ألف يحل في باء، إذن هذا يعني بأن ألف يحتاج إلى باء، هو تابع، وما يحل به هو المذبوح. إذا قلنا بأنه تعالى يحل في الأشياء كحلول الروح في البدن، هذا يعني بأن البارئ عز وجل محتاج إلى الأشياء، فبالتالي يصبح تابع للأشياء، كأنما يحتاج إلى تلك الأشياء، يحتاج إلى مستقر، يحتاج إلى ما يحل به. التبعية تعني ماذا؟ تعني الاحتياج، تعني ماذا؟ الإمكان، والمفروض بأنه واجب الوجود. طبعا إذا رجعنا إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، عندما نرجع إلى الكافي، نرجع إلى التوحيد، يعني توحيد الصدوق، نرجع إلى البحار، نرجع إلى جملة كبيرة من مجاميعنا الحديثية، تدل بوضوح على ماذا؟ على استحالة الحلول، وبالتالي استحالة الحلول ثابت بالنقل فضلا عن الدليل العقلي. إذا فرضت الحلول ألف يحل في باء، إذن ألف تابع لباء، كأنما محتاج، غير لا يعقل، كأنما لا يستطيع أن يستقل عن الذي يحل به، لا يستطيع أن يستقل، فبالتالي يعني الاحتياج، يعني الإمكان، فبالتالي هذا خلف كونه واجب الوجود. أقرأ العبارة، لاحظ. والحلول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره. لما؟ لأن الحلول تبعية فتبعية فاحتياج فإمكان، وهذا يتنافى مع وجوب وجودي. وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه حل في المسيح، وخالف فيه بعض الصوفية القائلين بأنه حال في أبدان العارفين. وهذا المذهب طبعا بعضهم قال وخالف فيه بعض النصارى. لما بعض النصارى؟ والمفروض بأن الإنجيل صرح بحلوله تعالى في المسيح، وعليه لما بعض النصارى لا جميع النصارى؟ بعضهم يقول لأن بعض علماء النصارى قبل الإسلام وبعد الإسلام أنكروا التثليث والحلول والاتحاد، ولذا بعضهم أنكر الحلول وأنكر فضلا عن التوحيد والتثليث. كيفما كان أنكر الحلول. فإذا أنكر بعض النصارى الحلول، نعم، من قال بالحلول هو البعض الآخر، ولذا عبر عنه بالبعض. وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه تعالى حل في المسيح، بل بعضهم يقول هذا البعض الذي قال بحلوله تعالى في المسيح، هذا لم يقل فقط وفقط حلوله تعالى في المسيح، أو عبروا بعبارة أخرى، لم يعبروا بالحلول، عبروا بأن الأشياء مظاهر لحقيقته تعالى، وبالتالي فهم من كلامهم الحلول مظاهر لحقيقته، يعني بالتالي كأنما البارئ عز وجل حل في هذه الأشياء، وبالتالي لا يكون بناء على هذا الكلام، لا يكون يعني عندما نأتي إلى الأشياء مظاهره تعالى، لا يكون الحلول فقط في المسيح، وإنما حلوله في سائر الأشياء بناء على هذا الكلام. وخالف فيه بعض النصارى القائمين بأنه تعالى حل في المسيح، وقلنا وبعض عطف على بعض السابق، وخالف فيه بعض الصوفية القائلين بأنه حال في أبدان العارفين. نقطة. وهذا المذهب وهو مذهب الحلول لا شك في سخافته وبطلانه، لأن المعقول من الحلول هو قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية. ألف موجود في باء على نحو يكون ألف تابع لباء، وبشرط أن لا يكون ألف مستقل، كأنما يحتاج ألف إلى متكأ، إلى ما يحل به، لا استقلالية له، ولكن بشرط امتناع قيامه بذاته، لا يقوم بذاته، وإنما يقوم بالذي يحل به على سبيل التبعية، ولكن بشرط امتناع قيامه بذاته. وهذا المعنى وهو أنه حال في غيره تابع وليس بقائم بذاته ونفسه، وهذا المعنى منتف في حقه تعالى، لأنه تبعية يعني حاجة يعني بالتالي ممكن هذا خلف وجوب الوجود. نعم، لاستلزامه الحاجة، لاستلزامه القيام في الغير، هذه الحاجة المستلزمة للإمكان. طيب، وعليه إذن وجوب الوجود يقتضي نفي حلوله تعالى في غيره، لأن الحلول يعني التبعية، يعني الحاجة، يعني الإمكان، وبالتالي هذا خلف وجوب وجوده. المسألة الرابعة عشرة.
حاجة. أنا أصورها بطريقة تفاضل مثلا، يعني إذا ما في رأي النصارى مثلا عمل رجوع النصارى، يقول إنه الله سبحانه على حال المسيح، مش لأنه بحاجة حالة تكريم للمسيح، أو لأنه هو أراد له.
حتى ولو فرض التكريم يعني بي يعني بي تفسر بأنه لا على نحو التبعية، مش على نحو التبعية، خرجنا عن الحلول، أصبح معنى آخر. يقول معنى الحلول المرفوض يعني ألف يحل في باء ليس قائما بذاته محتاج إلى باء. أما إذا قلت معنى آخر بصير كلام تاني، يعني أنت عم تقول إذا مش حلول، قبل نخرج من الحلول، أنت عم تقول على أنه مش الحلول. نعم، متفق عليه. ما معنى الحلول؟ هذا معنى الحلول. إذا فرض على أنه في عندي ألف مثلا يتكرم على باء، كيف يعني يتكرم عليه؟ لا يحل به، يعني شو يعني بأتل يفيض عليه كما يفيض الباري عز وجل علينا الوجود، يعني الله عز وجل يفيض على المسيح أصل الوجود، هيك يعني هذا بنقبله. أما بمعنى أن الباري عز وجل يعني كأنما يسكن، إذا صح التعبير يسكن، ما بتعبر بالحلول في المسيح، ما نفهم هذا السكون شو معناته. يعني السكون وهذا مرجع إلى المحدودية ومرجع إلى الإمكان ومرجع بالتالي إلى خلف كونه واجب الوجود. يعني بدي أفهم، بدي نفهم شو قصدنا تكرم، يعني بالتالي سكن يعني حد في المسيح، أو لا أفاض عليه الوجود اللي بنقبله، ما نشوف شو المعنى. المسألة الرابعة عشرة في نفي الاتحاد عنه تعالى. قال والاتحاد، أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود ينافي الاتحاد. أيضا وجوب وجوده ينفي الاتحاد. لما؟ كأنما أستطيع أن أعبر يستدل بدليلين، أحدهما دليل خاص الآخر عام. الدليل الخاص يقول وجوب وجوده يستلزم الوحدة، وجوب وجوده كما مر معنا يستلزم أنه واحد لا شريك له. وعليه لو اتحد الباري عز وجل مع غيره من الوجودات الممكنة لسرى، إذا صح التعبير، حكم المتحد إليه. لما؟ لأنك تفترض أولا واجب الوجود واحد لا شريك له، فإذا ما عداه ممكن، فإذا اتحد مع الغير لابد أن يكون ممكن. فإذا اتحد مع الغير والغير لأنه هو واحد لا شريك له، إذا الغير هو ممكن، إذا مع الاتحاد يسر حكم أحد من الآخر، فكأنما يسر الإمكان من المتحد إليه، وأيضا العكس. وبالتالي إذن هذا يستدعي أن وجوب وجوده الذي أثبتنا سابقا بأنه بالتالي واحد لا شريك له يستدعي أن يكون المتحد معه ممكن، فيسري حكم الآخر الممكن إليه، فيصبح الباري عز وجل ممكن كما أن المتحد معه ممكن. وعليه إذن وجوب الوجود ينفي الاتحاد، وجوب الوجود ينفي الاتحاد. لما؟ أعيد، لدليلين. الدليل الأول الدليل الخاص مبتني على نقطة أشار إليه المصنف سابقا، وجوب وجوده ينفي الشريك، وجوب الوجود يثبت أنه واحد لا شريك له. وهذا الواحد الذي لا شريك له اتحد مع غيره، ذلك الغير هو ما عدا الواحد لا شريك له، ذلك الغير هو الممكن. فإذا اتحد الواحد الذي لا شريك له مع الغير فالغير هو الممكن فيسر حكم حينئذ ذلك المتحد إليه فيصبح أيضا ممكن، وهذا خلف كونه واجب الوجود. الدليل الثاني الدليل العام. الدليل العام يقول أصل فكرة الاتحاد غير معقولة، فكرة الاتحاد غير معقولة. لما؟ لأنه ماذا تفطر من الاتحاد؟ أن تفطر من الاتحاد بعد اتحادهما إما أن يكون كل منهما موجود أو لا كل منهما معدوم أو لا أقل أحدهما معدوم. إذا بقي كل منهما على وجوده أو على موجوديته فلا اتحاد لأنهما اثنان. إذا فرض بأنهما عدم أيضا لا تردد بأنه لا اتحاد، ولكن لو فرض بأنه عدم أحدهما وبقي الآخر، تعال ماذا إلى عدم أحدهما وبقي الآخر، تعال إلى الآخر، الآخر الموجود ألف، وفرض لدينا ماذا باء باء معدوم، أضع يدي على المعدوم، المعدوم إما أن تفترضه هو الممكن وإما أن تفترضه هو الواجب. إذا صار في عندي اتحاد، وعيد، إذا صار في عندي اتحاد وفرض مع الاتحاد بقاؤهما فلا اتحاد، إذا فرض انعدامهما فلا اتحاد، إذا فرض بقاء أحدهما وانعدام الآخر. تعال ماذا تعال ماذا إلى المعدوم، بقي أحدهما وعدم الآخر، تعال إلى المعدوم. يقول المعدوم لا يخرج عن فرضه، إما أن يكون المعدوم ممكن وإما أن يكون المعدوم واجب. إذا فرض بأن المعدوم ممكن فيلزم ماذا؟ عدم الاتحاد أيضا، لأنك أنت فرضت على أنه في عندي طرفين اتحدا فبقي ألف وعدم الآخر والمعدوم المفروض بأنه الممكن، هذا يعني بأنه بقي فقط البارئ عز وجل، إذن لا اتحاد. إذا فرض بأنه لدينا ألف وعدم باء والمعدوم وهو الباء وهو الواجب وهو الواجب تعالى، فهذا خلف فرض أنه واجب الوجود، واجب الوجود يعني ذاته تقتضي الوجود، الآن تفصل بأنه ينعدم الواجب، وبالتالي إما أعيد إما أن يبقيا معا وإما أن يعدما معا وإما أن يعدما أحدهما، إذا بقيا أو عدما فلا اتحاد، إذا عدم أحدهما وبقي الآخر نسأل عن المعدوم، المعدوم لا يخرج عن كونه إما ممكن وإما واجب. إذا فرض بأنه عدم الممكن هذا يعني بقاء الواجب فلا اتحاد أيضا، إذا فرض بأنه لا المعدوم هو الواجب يعني تفرض بأنه ليس واجب يعني ذاته لا تقتضي الوجود، وبالتالي إذا فكرة والاتحاد باطلة من أصلها.
إذا بقي معدوم
الاتحاد فرع إذا بقي معني يعني بالتالي إثنينية، الاتحاد لا إثنينية. المسألة الرابعة عشرة بين قوسين، أضع بين يديكم بين قوسين، بين قوسين في عندي قد يجي البعض يسأل شيخنا ما هو الفارق بين الحلول والاتحاد، بل ما هو الفارق بين الحلول والاتحاد والعرض والعرض نعم. نحن عندنا في بعض الأحيان في عندي مثلا عندي لون يحل على الجدار أو مثلا يعرض على الجدار، هم نعبر عرض ما نعبر حلول، وبالتالي أن يعرض اللون على الجدار بعبر عنه عرض، وفي عندنا شيء آخر عبرت عنه حلول، في عندنا شيء ثالث عبارة عن الاتحاد، ما هو الفارق بينها؟ ما نفهمه. بعضهم يقول أضع بين يديك تفصيل أشار إليه بعضهم، بعضهم يقول بأن العرض أعم من الحلول، يعني عندما نرجع إلى العرض كأنما العرض ينقسم إلى قسمين، كأنما العرض على نحوين على قسمين، أحد هذين القسمين هو ما يعبر عنه بالحلول، عرض بقسمه الأول يعبر عنه الحلول، الحلول الذي يصير جزءا لمحله ولمعروضه، إذا أصبح الحال جزءا لمحله لمعروضه فيعبر عنه بالحلول. إذن أعيد، العرض عندي عرض، عرض هو أعم من الحلول، أحد قسمي العرض يعبر عنه بالحلول، الحلول ما هو؟ فيما إذا أصبح ألف جزءا ماذا من محله، جزءا من معروضه، هذا اللي قبل شوي قلنا عبارة عن ألف 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 يحل في باء كحلول الروح في البدن أو كحلول مثلا الحرارة في الجسم أو كحلول الجسم في المكان، بالتالي صار في عندي يعني كأنه يفترضه صار جزء، هيك عم يفترض كأنه صار جزء جزء من معروضه من محله، هي بالنسبة إلى العرض بقسمه الأول، بقسمه الأول الذي هو الحلول، بقسمه الثاني لا يصير جزءا من معروضه من محله. مثلوا له بهذا المثال، مثلوا كالرطوبة بالنسبة إلى الحجر ما دام رطبا، الرطوبة لا تحل في الحجر، يعني هذا الحجر حال رطوبته. هذه الرطوبة لا تكون جزءا من هذا المعرض من هذا المحل. هذا من عبر عنه شو عرض، هذا عرض ولكنه ليس بمحل. وبالتالي العرض ينقسم إلى قسمين، العرض بنحوه الأول هو الحلول، العرض بنحوه الثاني ليس بحلول. العرض بنحوه الأول والذي هو الحلول عبارة عن صيرورة ألف جزء من معروضه من محله، كما في مثال حلول الروح في البدن. القسم الثاني لا يكون العرض جزء من محله، كما في مثال الرطوبة. الرطوبة لا تكون جزءا من الحجر، الرطوبة لا تكون جزءا من الحجر، من الحجر حال رطوبته. لدينا حجر وهو رطب ولكن هذه الرطوبة لا تكون جزءا من الحجر. هذا ماذا؟ عرض، يعبر عنه عرض ولكنه ليس بحلول.
مثل البياض على
الجناب
حال بياضه.
نعم فينا مثل هذا أيضا، ماذا أيضا؟ هذا بالنسبة إلى العرض. وبالتالي أيضا اتضح العرض واتضح واتضح الحلول. في عندي شيء ثاني وهو الاتحاد. الاتحاد بقسمه إلى قسمين، التفتوا. الاتحاد في عندي اتحاد مجازي وفي عندي اتحاد حقيقي. الاتحاد المجازي أيضا قسموه إلى قسمين، في عندي الاتحاد في عندي أولا تعريفه الاتحاد المجازي. الاتحاد خلينا أعطي تعريف عام للاتحاد المجازي. الاتحاد الحقيقي بان من كلام مصنف بأنه محال. الاتحاد الحقيقي محال، ولكن الاتحاد في عندي اتحاد مجازي. هذا الاتحاد المجازي كما سأبين هذا ممكن ويقسمونه إلى قسمين. تعال إلى الاتحاد المجازي، ما هو تعريفه؟ قالوا الاتحاد المجازي هو صيرورة الشيء شيئا آخر بالكون والفساد. صيرورة ألف باء ولكن صيرورته بالكون والفساد. ما معنى بالكون والفساد؟ سأبين. يعني كأنما يفسد الأول ويتكون الثاني. كون وفساد يفسد ألف فيتكون الثاني. أضع بين يديك قسمين. القسم الأول للاتحاد المجازي الذي هو عبارة عن صيرورة ألف باء ولكن بالكون والفساد. القسم الأول مثل له بصيرورة الماء هواء. صيرورة الماء هواء، هل يطور هذا اتحاد؟ نعم اتحاد. صار الماء كأنما فسد الماء وتكون شيء آخر وهو الهواء. صيرورة ألف باء ولكن صيرورته باء بالكون والفساد. فسد الأول وتكون الثاني. ولكن لاحظوا هون فسد الأول وتكون الثاني، ولكن ما في عندي إضافة، ما في عندي إضافة. وبالتالي الاتحاد المجازي عبارة عن صيرورة ألف باء بالكون والفساد بنحوه الأول، فيما إذا فسد ألف وصار باء ولكن بلا إضافة، كما في فساد الماء وصيرورته هواء. عندما صار هواء لم يكن لدينا إضافة في صيرورته هواء، وهذا اتحاد مجازي ولكن بلا انضياف. أما لا لدينا اتحاد
إلى
الماهية. نعم
إلى الماهية.
لا لا ليس انقلاب، الآن ضعها جانب أرجع إليه. ولكن تعال تعال إلى ما في إلى النحو الثاني. الاتحاد المجاز صيرورة ألف باء بالكون والفساد، ولكن ألف يصير باء ولكن بالانضياف. يمثلون له بصيرورة التراب طينا. كان تراب، يفترضون بأن الطين شيء آخر غير التراب، ولكن صار طين بعدما كان ترابا من ضياف الماء. هم بيعبروا عنه اتحاد، وهذا الاتحاد اتحاد مجاز، يعني صيرورة ألف باء بالكون والفساد ولكن مع الانضياف. طبعا عبرت عنه مجاز، لا تشكل عليه. بتقول شيخنا كيفما كان الطين ليس شيء آخر غير التراب، صحيح، ولكنه كيفما كان كيفما كان هو مجاز، يعني بالعناية. نعم كأنما ألف بعد يعني لم يتغير بصيرورته. ألف الذي هو التراب لم يتغير بصيرورته طين، لم يتغير ويصبح ماذا ماهية أخرى، وإنما عين الماهية الأولى غايتها في الماهية الأولى أضيف إليه شيء من الخارج، أضيف لها مثلا الماء. إذا خلاص صار في عندي العرض، صار في عندي الحلول، صار في عندي الاتحاد. في عندي الاتحاد الحقيقي. الاتحاد الحقيقي قلنا بأنه باطل وما إله مصداق وما إله مثال. نعم في عندي الاتحاد المجازي صيرورة ألف باء بالكون والفساد، وهذا الاتحاد المجازي على نحوين، إما أن يكون ألف باء ولكن بلا انضياف شيء من الخارج كما في صيرورة الماء هواء أو في صيرورة الهواء ماء، أو لا الاتحاد المجازي ولكن بنحوه الثاني صيرورة التراب التراب طينا ولكن من ضياف شيء من الخارج. طيب هذا المثل هذا. نعم المسألة الخامسة عشر في نفي الجهة عنه تعالى. قال والجهة، هل السؤال طرحته سمعت الشيخ آخر الدرس إن شاء الله. قال والجهة أقولها فحكم من الأحكام اللازم لوجوب الوجود وهو معصوف على الزائد وقد نازعه. أيضا يقول الباري عز وجل لا تقول بأنه في جهة من الجهات. لما يقول أضع الدليل وأقرأ؟ يقول لأنه إذا فرض الباري عز وجل في جهة من الجهات فبالتالي حينئذ يصبح مشارا إليه، وبالتالي إذا أصبح مشارا إليه كما يقول هو يصبح ماذا؟ محلا للسكون والحركة في جهة معينة، إذا يشار إليه، إذا أشير إليه يصبح محلا للحركة والسكون. أشير إليه يعني بالتالي متحقق في مكان معين، يعني بالتالي ولا مكان إلا ويفترض إما السكون وإما الحركة. جهة فمشار إليه، فبالتالي لدينا حركة والسكون، حركة والسكون لا تنفك عنه. فكما أن الحركة والسكون حادثة فالذات حينئذ تصبح حادثة، وهذا خلف كونه واجب وجود. طبعا هون بيجي سؤال إلى الذهن، وهذا بدي يعمل لي مشكلة في العبارة، إنه ما هو الفارق حينئذ بين الجهة وبين التحيز؟ في جهة معينة، قال في جهة معينة يشار إليه، إذا أشير إليه فبالتالي كأنما تحيز، أشير إليه كأنما تحيز، هيك أنا عم تفهم. وبالتالي ما بقى في فارق ما بين الجهة وبين التحيز، وجوب الوجود كما ينفي التحيز فبالتالي ينفي الجهة، ولا حاجة لأن نفرد نفي الجهة عن نفي التحيز. إذا انتفى أحد ما ينتفي الآخر. بعضهم يقول أضع بين يديك بعض ما يقوله بعضهم، هذا لعله لا ينسجم قليلا مع العبارة. بعضهم يقول عندما نرجع إلى الجهة، الجهة أعم من التحيز. التحيز كما قلنا يعني يأخذ حيزا، يعني يأخذ مكانا. طيب الجهة يعني ما في مكان؟ نعم. لذلك بيقول عندما نأتي إلى النقطة، يقولون النقطة لها جهة، ولكن مقصوده من النقطة لا النقطة البيانية، النقطة الفلسفية. يعني مثلا عندما يأتون إلى الخط، لعله مرة معكم في البداية، عندما يأتون مثلا إلى طرف السطح، لأنه عنده جسم وعنده سطح وعنده طرف السطح اللي هو عبارة عن الخط، وطرف الخط عبارة عن النقطة. النقطة يقولون بأنها أمر عدمي. لما تفترض النقطة، طبعا مقصود من النقطة الفلسفية مش البيانية اللي نحن نعرفها، يعني ننقد النقطة بيانية. النقطة كأنما آخر الخط كأنما مثلا يعني ما بعد آخر الخط مباشرة، عبارة عن أمر عدمي، كأنه هيدا اللي بيفترضوه أمر عدمي اللي هو عبارة عن النقطة. هاي النقطة في جهة من الجهات ولكنها غير متحيزة، لا تأخذ مكانها. هي النقطة في جهة من الجهة، لأن في أواخر الخط، يعني بعد آخر الخط مباشرة، عبارة عن النقطة الفلسفية. هي النقطة الفلسفية في جهة، نعم في جهة، ولكن متحيزة، ما أخذت مكانها. وبالتالي يمكن أن أتصور حينئذ جهة وما أتصور تحيز. ولذا مجرد أن تقول أنا أنفي التحيز عنه تعالى لأنه واجب وجود، لا تستطيع أن تنفي الجهة، لأن الجهة لا تعني التحيز كما في النقطة. فيمكن أن أتصور بأنه في جهة معينة، بل يمكن أن يشار إليه، لأنه يشار إليه بعد ما أواخر هذا الخط يشار إليه. ولكن كيف ما كان أمر عدمي، إذا فرض بأنه أمر عدمي ويشار إليه، فأقع في مشكلة بأنه يلازمه الأكوان، يعني الحركة والحدوث، وبالتالي يصبح ممكنا فيخرج عن كونه واجب الوجود. أقرأ هذه العبارة، طبعا في المتن أمور أخرى، أنا تركت وضعت يدي على اللب. نقرأ العبارة، أقول قال والجهتي أيضا، أقول هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود، وهو معطوف على الزائد، وقد نازع فيه جميع المجسمة، فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى جسم في جهة، وأصحاب أبي عبد الله بن كرام اختلف. أنا كاتب إنه الكرامية أكثرهم كانوا بأرض خراسان، ومات ابن كرام أو ابن الكرام سنة 255. على كل حال، فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى جسم، هو المجسم، في جهة. نعم لأنه تعالى جسم جسمه في جهة. طبعا هي الجسم في جهة هي لا مرتبط جسمه في جهة تحيز هي تحيز. ولكن أنا قلت فيني يتصور تحيز لا ولا يكون جسم. عفوا فيني يتصور جهة ولا يكون تحيز ولا يكون جسم. فيني يتصور تحيز ولا يكون جسم ولا يكون تحيز. نعم 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 هي بفرضوها نعم إنما هي في جهة ولكن غير متحيز. نعم فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى جسم في جهة. وأصحاب أبي عبد الله بن كرام اختلفوا فقال محمد بن الهيصم أنه تعالى في جهة فوق العرش لا نهاية لها والبعد بينه تعالى وبين العرش أيضا غير متناهي. وقال بعضهم البعد متناهي. وقال قوم منهم أنه تعالى على العرش كما تقوله المجسمة. وهذه المذاهب كلها فاسدة. لما؟ لأن كل في وصاحب جهة فهو مشار إليه يشار إليه ومحل الأكوان الحادثة يعني محل الحركة والسكون. وبالتالي في جهة فيشار إليه فإذا أشير إليه فيكون محل الحركة والسكون والانقطاع والاتصال. وبالتالي لا تنفك عنه ماذا لا تنفك عنه الأكوان الحادثة فهو إذن حادث. فإذا أصبح ممكن فلم يعد واجب الوجود فيكون حادثا فليكون واجبا. لا مقصودهم من النقطة النقطة ما عدا آخر الخط هي فقط ما يعني ما بعد مباشرة آخر الخط الذي هو أمر عدمي. نعم لا لديك خط متناهي وما بعد هذا الخط المتناهي يوجد عندك فراغ. هذا الفراغ يعبر عنه ماذا بالنقطة. نعم هذا بجهة معينة هذا يشار إليه هذا ملازم يقول يا الأكوان الحادثة وبالتالي يصبح حادثة ليكون واجب وجود. المسألة 16 تأتي والحمد لله رب العالمين. لازم تشكل عليها في إشكال يارد علي في العبارة أنا غلطت.